بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب أدب الطعام.
هذا كتاب جامع في آداب الطعام، أورد المصنف رحمه الله تعالى تحته تبويبات عديدة تتعلق بالآداب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها عند طعامه أو شرابه، وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة المباركة التي جاءت بأكمل الآداب وأتمها وأعظمها وأجملها في كل مجالات الحياة، ومن ذلك تناول الإنسان لطعامه وشرابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمية في أوله والحمد في آخره.
هذا أول أبواب هذا الكتاب، والتسمية في أول الطعام أي أن يبدأ الطعام ببسم الله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بذكر الله عز وجل بذكر اسمه في أول الطعام، وهذا من موجبات حصول البركة في الطعام والحفظ والعافية للإنسان. ومعنى بسم الله أي أبدأ طعامي مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فمعنى قول الآكل بسم الله أي أبدأ طعامي بذكر اسم الله مستعينا به طالبا بركته وتوفيقه سبحانه. وأيضا في هذه التسمية في أول الطعام طرد للشيطان وإبعاد له عن مائدة المسلم، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
انتظم هذا الحديث المبارك ثلاث وصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بآداب الطعام. الوصية الأولى التسمية في أول الطعام، قال سم الله أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله. والوصية الثانية الأكل باليمين، قال وكل بيمينك، وذلك لأن اليمين هي التي لها كما مر معنا في الباب السابق الأمور الفاضلة، واليسرى لها ما سوى ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه ويقول إن الشيطان يأكل بشماله. والوصية الثالثة في قوله وكل مما يليك، أي كل من جانب القصعة الذي يليك والذي هو قريب منك، ولا تمد يدك إلى جهة الآخرين. فهذه ثلاثة آداب عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقتها كان غلاما صغيرا، وهذا نستفيد منه فائدة أن هذه الآداب العظيمة المباركة ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين منذ صغرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية وأن يواظب عليها عند أكل الطعام في أوله، وإن حدث أنه نسي ذلك في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره، ويكون بذلك متناولا ما نسيه وفاته من تسمية في أول الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.
هذا فيه أن التسمية من فوائدها العظيمة أنها تطرد الشيطان من أن يشارك الإنسان في طعامه، ومن أن يشاركه أيضا في مبيته. وأما ترك التسمية ففيها إتاحة الفرصة للشيطان بالمشاركة في المبيت والطعام، وقد قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي من يذكرون الله لا سلطان لك عليهم، لأن ذكر الله حافظ للعبد المسلم. ثم إذا تفكرنا في هذا الأمر، من هذا الذي يرضى لنفسه أن تكون الشياطين شريكة له في مبيته وشريكة له في طعامه وشرابه؟ هذا لا يرضاه مسلم، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص هو وأولاده وأهل بيته على العناية بالتسمية عند دخول البيت، وعلى العناية بالتسمية أيضا عند تناول الطعام والشراب، حفظا للإنسان في بيته وفي طعامه وشرابه، وإبعادا وطردا للشيطان الرجيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم.
وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق في الحديث الذي قبله، وهو أن الشيطان إذا لم يذكر اسم الله على الطعام فإنه يستحل الطعام ويأكل منه، ولهذا جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تضع يدها، وجاء أيضا بالأعرابي ليستحل به الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: إن يده في يدي مع يديهما، أي يد الجارية ويد الأعرابي، فالشيطان مد يده ليستحل بيدها الطعام بهذا الاستعجال بدون تسمية. ولهذا ينبغي لأهل البيوت المسلمة أن يحرصوا على أن كل واحد منهم يسمي عند أول الطعام من الأولاد البنين والبنات الصغار والكبار، لأن الشيطان يستحل الطعام بأي واحد يوجد على المائدة لا يذكر اسم الله على طعامه، وهذا يؤكد أن التسمية لا تكفي من واحد، بل مطلوب من كل المجتمعين أو الجالسين على المائدة أن يحرصوا على التسمية في أول الطعام لتحصل لهم البركة ولينطرد عنهم الشيطان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي.
معنى قوله استقاء ما في بطنه أي أن الشيطان أخرج جميع ما في بطنه من طعام، وهذا فيه ما تقدم، وهو أن التسمية في أول الطعام تقي الإنسان من مشاركة الشيطان له في طعامه. وأما إذا غفل عن التسمية فإن الشيطان لا يزال يأكل معه في طعامه، وإذا قال في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يبقى مشاركا له في طعامه. وأما ذكر الاستقاء أي إخراج الطعام فإنه لم يأتي إلا في هذا الحديث، وهو حديث ذكر العلماء أنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره من أهل العلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه تأكيد المعنى السابق، وهو أن التسمية في أول الطعام يترتب عليها البركة في الطعام للجالسين حوله والمتناولين لذلك الطعام، وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية في أول طعامه طلبا للبركة فيه، وأيضا إبعادا للشيطان عنه من أن يشاركه في طعامه. وقوله لو سمى لكفاكم أي بأن يبارك لكم فيه فتأكلون ويأكل ويكفي الجميع، لكن بترك التسمية عليه نزعت منه البركة حتى أكل في لقمتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري.
معنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي غير مستغنى عن حمد الله، فإن المرء بحاجة إلى أن يحمد الله في كل مرة يفرغ فيها من طعامه، وأن يحمد الله كذلك على كل حال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه بيان هذا الثواب العظيم لمن يأتي بهذه الصيغة المباركة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله عند الفراغ من الطعام. وقد جاء في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الفراغ من الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه.
وذلك أن الأطعمة تتفاوت رغبات الناس فيها، فقد يشتهي أحد ما لا يشتهيه الآخر، وقد يحب ما لا يحبه الآخر، وقد يميل لنوع من الطعام ما لا يميل إليه الآخر. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب طعاما لكونه لا يناسبه أو لا يميل إليه، وذلك لأن عيبه له قد يضعف من رغبة الآخرين فيه، وقد يؤثر عليهم في تناولهم له، بل عليه أن يمدح الطعام، وإذا أحوج المقام فيكتفي بأن يخبر أنه لا يشتهي أو ليس له رغبة في الأكل في ذلك الوقت أو نحو ذلك مما يبقي للطعام مكانته عند من أرادوا تناوله. فهذا أدب رفيع من آداب الشريعة العظيمة التي هدت أهل الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل أدب رفيع وخلق جميل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
في هذا الحديث يتجلى هذا الخلق العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الواقع العملي له صلى الله عليه وسلم، فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه يوما أنه يعيب طعاما قدم له أو وضع بين يديه، إن اشتهاه أكل منه وإن كرهه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذمه. فالشاهد أن من آداب الشريعة العظيمة العالية ألا يعيب الطعام، وأيضا أن يمدحه ويثني عليه، يقول هذا طعام جيد ونحو ذلك ولا يعيبه، لأنه إن عابه ترتب على ذلك ضعف في الرغبة إليه عند من قدم له ذلك الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
الأدم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، وتختلف أنواعه، لكن في هذه المرة لم يجد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أدما يقدم ليؤكل مع الخبز إلا الخل، والخل معروف وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه، فلم يكن ثمة إلا الخل، فدعا به عليه الصلاة والسلام وجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، يكررها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الخل يفضل على غيره، لأن في الأدم أنواعا كثيرة هي أفضل منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود، وقال ذلك أيضا تطيبا لخاطر أهل بيته صلى الله عليه وسلم، كما يدل لذلك سبب ورود الحديث. وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال رحمه الله: وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال الحاضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه، وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: كتاب أدب الطعام.
هذا كتاب جامع في آداب الطعام، أورد المصنف رحمه الله تعالى تحته تبويبات عديدة تتعلق بالآداب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها عند طعامه أو شرابه. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة المباركة التي جاءت بأكمل الآداب وأتمها وأعظمها وأجملها في كل مجالات الحياة، ومن ذلك تناول الإنسان لطعامه وشرابه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمية في أوله والحمد في آخره.
هذا أول أبواب هذا الكتاب، والتسمية في أول الطعام أي أن يبدأ الطعام ببسم الله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بذكر الله عز وجل بذكر اسمه في أول الطعام. وهذا من موجبات حصول البركة في الطعام والحفظ والعافية للإنسان. ومعنى بسم الله أي أبدأ طعامي مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فمعنى قول الآكل بسم الله أي أبدأ طعامي بذكر اسم الله مستعينا به طالبا بركته وتوفيقه سبحانه. وأيضا في هذه التسمية في أول الطعام طرد للشيطان وإبعاد له عن مائدة المسلم، كما سيأتي بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
انتظم هذا الحديث المبارك ثلاث وصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بآداب الطعام. الوصية الأولى التسمية في أول الطعام، قال سم الله أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله. والوصية الثانية الأكل باليمين، قال وكل بيمينك، وذلك لأن اليمين هي التي لها كما مر معنا في الباب السابق الأمور الفاضلة، واليسرى لها ما سوى ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه ويقول إن الشيطان يأكل بشماله. والوصية الثالثة في قوله وكل مما يليك، أي كل من جانب القصعة الذي يليك والذي هو قريب منك، ولا تمد يدك إلى جهة الآخرين. فهذه ثلاثة آداب عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقتها كان غلاما صغيرا، وهذا نستفيد منه فائدة أن هذه الآداب العظيمة المباركة ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين منذ صغرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية وأن يواظب عليها عند أكل الطعام في أوله، وإن حدث أنه نسي ذلك في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره، ويكون بذلك متناولا ما نسيه وفاته من تسمية في أول الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.
هذا فيه أن التسمية من فوائدها العظيمة أنها تطرد الشيطان من أن يشارك الإنسان في طعامه، ومن أن يشاركه أيضا في مبيته. وأما ترك التسمية ففيها إتاحة الفرصة للشيطان بالمشاركة في المبيت والطعام، وقد قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي من يذكرون الله لا سلطان لك عليهم، لأن ذكر الله حافظ للعبد المسلم. ثم إذا تفكرنا في هذا الأمر، من هذا الذي يرضى لنفسه أن تكون الشياطين شريكة له في مبيته وشريكة له في طعامه وشرابه؟ هذا لا يرضاه مسلم، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص هو وأولاده وأهل بيته على العناية بالتسمية عند دخول البيت، وعلى العناية بالتسمية أيضا عند تناول الطعام والشراب، حفظا للإنسان في بيته وفي طعامه وشرابه، وإبعادا وطردا للشيطان الرجيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم.
وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق في الحديث الذي قبله، وهو أن الشيطان إذا لم يذكر اسم الله على الطعام فإنه يستحل الطعام ويأكل منه، ولهذا جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تضع يدها، وجاء أيضا بالأعرابي ليستحل به الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: إن يده في يدي مع يديهما، أي يد الجارية ويد الأعرابي، فالشيطان مد يده ليستحل بيدها الطعام بهذا الاستعجال بدون تسمية. ولهذا ينبغي لأهل البيوت المسلمة أن يحرصوا على أن كل واحد منهم يسمي عند أول الطعام من الأولاد البنين والبنات الصغار والكبار، لأن الشيطان يستحل الطعام بأي واحد يوجد على المائدة لا يذكر اسم الله على طعامه. وهذا يؤكد أن التسمية لا تكفي من واحد، بل مطلوب من كل المجتمعين أو الجالسين على المائدة أن يحرصوا على التسمية في أول الطعام لتحصل لهم البركة ولينطرد عنهم الشيطان. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي.
معنى قوله استقاء ما في بطنه أي أن الشيطان أخرج جميع ما في بطنه من طعام، وهذا فيه ما تقدم، وهو أن التسمية في أول الطعام تقي الإنسان من مشاركة الشيطان له في طعامه. وأما إذا غفل عن التسمية فإن الشيطان لا يزال يأكل معه في طعامه، وإذا قال في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يبقى مشاركا له في طعامه. وأما ذكر الاستقاء أي إخراج الطعام فإنه لم يأتي إلا في هذا الحديث، وهو حديث ذكر العلماء أنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره من أهل العلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه تأكيد المعنى السابق، وهو أن التسمية في أول الطعام يترتب عليها البركة في الطعام للجالسين حوله والمتناولين لذلك الطعام، وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية في أول طعامه طلبا للبركة فيه، وأيضا إبعادا للشيطان عنه من أن يشاركه في طعامه. وقوله لو سمى لكفاكم أي بأن يبارك لكم فيه فتأكلون ويأكل ويكفي الجميع، لكن بترك التسمية عليه نزعت منه البركة حتى أكل في لقمتين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري.
معنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي غير مستغنى عن حمد الله، فإن المرء بحاجة إلى أن يحمد الله في كل مرة يفرغ فيها من طعامه، وأن يحمد الله كذلك على كل حال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا فيه بيان هذا الثواب العظيم لمن يأتي بهذه الصيغة المباركة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله عند الفراغ من الطعام. وقد جاء في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الفراغ من الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه.
وذلك أن الأطعمة تتفاوت رغبات الناس فيها، فقد يشتهي أحد ما لا يشتهيه الآخر، وقد يحب ما لا يحبه الآخر، وقد يميل لنوع من الطعام ما لا يميل إليه الآخر. ولهذا لا ينبغي للمرء أن يعيب طعاما لكونه لا يناسبه أو لا يميل إليه، وذلك لأن عيبه له قد يضعف من رغبة الآخرين فيه، وقد يؤثر عليهم في تناولهم له، بل عليه أن يمدح الطعام، وإذا أحوج المقام فيكتفي بأن يخبر أنه لا يشتهيه أو ليس له رغبة في الأكل في ذلك الوقت أو نحو ذلك مما يبقي للطعام مكانته عند من أرادوا تناوله. فهذا أدب رفيع من آداب الشريعة العظيمة التي هدت أهل الإسلام إلى كل فضيلة وإلى كل أدب رفيع وخلق جميل. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
في هذا الحديث يتجلى هذا الخلق العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الواقع العملي له صلى الله عليه وسلم. فيذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع منه يوما أنه يعيب طعاما قدم له أو وضع بين يديه، إن اشتهاه أكل منه وإن كرهه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذمه. فالشاهد أن من آداب الشريعة العظيمة العالية ألا يعيب الطعام، وأيضا أن يمدحه ويثني عليه، يقول هذا طعام جيد ونحو ذلك ولا يعيبه، لأنه إن عابه ترتب على ذلك ضعف في الرغبة إليه عند من قدم له ذلك الطعام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
الأدم ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان، وتختلف أنواعه، لكن في هذه المرة لم يجد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أدما يقدم ليؤكل مع الخبز إلا الخل. والخل معروف وتختلف أنواعه باختلاف المخلل نفسه، فلم يكن ثمة إلا الخل، فدعا به عليه الصلاة والسلام وجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل، يكررها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن الخل يفضل على غيره، لأن في الأدم أنواعا كثيرة هي أفضل منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود، وقال ذلك أيضا تطيبا لخاطر أهل بيته صلى الله عليه وسلم، كما يدل لذلك سبب ورود الحديث. وهذا المعنى أشار إليه ابن القيم في كتابه زاد المعاد، قال رحمه الله: وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال الحاضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه، وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.